بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن كلام المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة ميراث الخنثى، وقلنا الخنثى ما هو تعريفه؟ ماذا ذكر المؤلف؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. من يعني يكون يعني يشتبه في أنه إما أنه ذكر أو أنه أنثى، هل كل من يعني كان على هذا النحو يعامل يعني بنفس القسمة أم هناك اختلاف؟ يعني أحسنت، إذن من هو مشكل ومن هو غير مشكل؟ من يعني علم أجلكم الله مكان بوله فهذا إما أن يكون يعني ذكرا أو يكون ماذا يكون أنثى بحسب موضع بوله، أو كما يقول أهل العلم بما يعني يتيسر الآن في هذه العصور من تحاليل أو من شيء من هذه المسائل. لكن الإشكال في النوع الثاني وهو الذي سمي مشكل، وهو الذي لا يتبين حاله، فهذا ذكر أهل العلم قال كما يعني سبق معنا، قال وإن استويا فهو ماذا؟ مشكل، له نصف الميراث، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وفي جراحه، ولا ينكح بحال. ذكرنا قلنا يعني إذا جئنا لمسألة ضرب المثال يعني في مثل هذه المسألة، وكيف ممكن أن نقسم هذه المسألة؟ نصف الميراث أي أن له نصف ميراث ذكر، نصف ميراث ماذا؟ أنثى. ذكرناها بشكل مختصر، أنا قلنا مثلا إذا كان الذكر له 10 مثلا والأنثى لها 5، هو يكون ماذا؟ ميراثه 7، نصف هذا ونصف هذا. لكن طبعا هذا كلام نظري، نحتاج إلى شيء من التطبيق، ويعني كما سبق لو أن المؤلف رحمه الله تعالى أجل هذه المسألة إلى ما بعد مسألة التصحيح، وكذلك حتى ما سيأتي معنا الآن مثلا في مسائل ذوي الأرحام، هذه كذلك لو أنه يعني تم تأخيرها إلى بعد مسائل التصحيح كان أسهل، حتى أن نعرف كيف يتم التصحيح وبعدها نأخذ هذه المسائل لأنه يكون أوضح في هذا الحال. لكن على كل حال نختصرها كما اختصرها المؤلف. طيب نضرب مثال فقط على هذا، مثال بسيط وإلا الأمثلة كثيرة. طيب الآن الصوت واضح، مثال فقط، مثال بسيط، وإلا أهل العلم هنا في مسألة الخنثى يقسمون بين من يعني من هو يعني يرتجى أن يعرف حاله ومن لا يرتجى معرفة ماذا حاله، فيها تفاصيل كثيرة لكن نأخذها بشكل مبسط فقط. نقول مات الميت مثلا، مات الميت عن ابن وولد خنثى، لماذا قلنا ولد؟
غير معروف
هل هو يعني ذكر أو هو ماذا أو هو أنثى. طيب في مثل هذه الحالة الآن، في مثل هذه الحالة لابد أن المسألة تحتمل ماذا؟ احتمالين، لابد أن نجعلها محتملة لأي شيء، محتملة لاحتمالين، يعني بنحلها كأن نحل مسألتين في ماذا؟ في مسألة واحدة. فأريدكم فقط تنتبهوا معي. طيب الآن الاحتمال الأول في أنه ماذا؟ أنه ذكر. نقول الآن مات الميت وترك ابنا وترك ولد وهو ماذا؟ خنثى. فإذا احتمال أنه ذكر إذا يكون قسمة الميراث هذا له، يعني هم يرثون بالتعصيب ابن وابن كلاهما ماذا سيرثون ماذا يرثون بالتعصيب، فهذا له واحد وهذا له واحد، واضح؟ لأن العصبة المفروض أن احنا نكتب باء هنا أن يأخذون الباقي وما يوجد أحد معهم، فبالتالي سيكون ميراثهم واحد لهذا واحد لهذا. يعني أصل المسألة من كم؟ ها أصل المسألة من كم؟ ها من اثنين صح ولا لا؟ من اثنين صح؟ طيب هذا إذا افترضنا أنه ماذا؟ افترضنا أنه ذكر. طيب نترك هذا الفراغ موجود لأن نريد شيء من هذا الفراغ، نعرف بعد ذلك نعرف مسألة يعني الأسهم. طيب على افتراض أنه أنثى، إذا افترضنا أنه أنثى ها هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هنا الابن سيكون له ماذا؟ سيكون له اثنين، والولد الخنثى اللي هي يكون بنت في هذه الحالة سيكون له ماذا؟ واحد. يعني أصل المسألة من كم؟ سيكون من ثلاثة، سيكون ماذا؟ من ثلاثة. وهنا كذلك نترك فراغ في مثل هذه المسائل. سيأتي معنا بعد دراستنا للتصحيح هناك شيء نسميه الأصل الجامع، أو يقولون عنها الجامعة، هذا الأصل الذي يجمع هذا الأصل وهذا الأصل، واضح؟ نستغني عن هذه الأصول في أصل واحد، في أصل ماذا؟ في أصل واحد. طيب هنا قد نحتاج إلى طيب نأتي الآن لما يعني وجدنا أن هذا له أصل وهذا له أصل، يعني هذا الاحتمال له أصل وهو الاثنين، وهذا الاحتمال له أصل وهو الثلاثة، صح؟ لو كان هنا اثنان وهنا اثنان ما عندنا أشكال، كنا سنضع هنا في الأصل الجامعة والجامعة هذه سنضع اثنين، واضح؟ لكن حصل الإشكال عندنا هنا لما أن الرقم ثلاثة ورقم اثنين هذا نسميهم متباينان. سيأتي معنا في التصحيح أن الأرقام على أربع أنواع، الأرقام على أربعة أنواع، منها المتماثلات يعني اثنان مع اثنان أو اثنان مع اثنين، طيب، ومنها المتداخلات مثل أربعة مع اثنين، ومنها المتوافقات هي مثل ستة وثمانية كلاهما يقبل القسمة على اثنين، صح؟ هذا يسمي توافق. ومنها المتباينات يعني مختلفات، وهذا في الغالب الرقم والرقم الذي قبلها والرقم الذي يليه هذا فيها تباين، أي أرقام فيها رقم وبعده رقم يكون فيها تباين، مثل واحد واثنين، اثنين وثلاثة، ثلاثة وأربعة، أربعة وخمسة، ما في شيء عامل مشترك، ما في عامل مشترك بينهما، لكن ما نقول ثلاثة وستة، لا، ثلاثة وستة فيه عامل مشترك بينهما. طيب فإذا هنا الآن الأصل هذا مختلف عن هذا، فنحتاج إلى نريد أن نجمع بينهما، فنضرب الاثنين في الثلاثة، نضرب الاثنين في ماذا؟ في الثلاثة، اثنان ضرب ثلاثة يساوي ماذا؟ يساوي ستة، فنقول الجامعة من كم؟ من ستة، الجامعة من كم؟ من ستة. بعدها حتى نخرج الأسهم هذه، أسهم كل يعني كل طرف، لابد أن نرجع مرة أخرى، الستة سنقسمها على الأصل القديم مثلا، ستة تقسيم اثنين فيها ماذا؟ فيها ثلاثة، ستة تقسيم ثلاثة فيها اثنين. لماذا فعلنا هذا الشيء؟ نريد أن نعرف الأسهم الحالية، الأسهم الحالية بعد معرفة الأصل ماذا؟ هذا الذي سميناه الجامعة، نريد أن نعرف الأسهم هذه الآن الحالية كيف ممكن أن نصل إليها بهذه الطريقة، نرجع مثل ما كنا نفعل في السابق، الآن كأن هذا صار أصل المسألة وكأن هذا صار أصل المسألة، نضرب ثلاثة في واحد يرحمك الله، ثلاثة في واحد ثلاثة، وثلاثة في واحد ثلاثة، نأتي لهذا، اثنان في اثنان في في اثنين كم؟ أربعة. واثنان في واحد اثنان. طيب هذا الآن بهذا الشكل الآن عرفنا السهام الحالية. طبعا أنا أعطيتكم هذا المثال لأن المثال هذا ما فيه تصحيح، لو فيه تصحيح مثل أمثلة أخرى كنا ما كنا بنحتاج أيضا هنا إلى خانة أخرى لأن نحتاج إلى تصحيح. ثلاثة ممكن ثلاثة نعطيها لشخص، لكن لو كان هنا مثلا شخصين واضح فيها كسر فتحتاج إلى تصحيح، ما نريد أن ندخل في هذه المسائل في تصحيح، هذه ستأتينا في وقتها، لكن هذا قلنا بشكل مختصر كما يعني ذكرها المؤلف. طيب الآن ما الواجب علينا أن نفعله حتى نصل إلى الحل؟ الواجب علينا أن نجمع هذه مع هذه وهذه مع هذه، واضح؟ لأن نريد الآن الاحتمالات، نقلنا ميراث الخنثى نصف ميراث الذكر مع نصف ميراث ماذا؟ نصف ميراث الأنثى. نريد أن نعرف الآن هذا النصف ميراث كم يكون. طبعا طالما أن سنحتاج إلى مسألتين لابد أن نضرب الأصل الجامع إلى كم؟ في ماذا؟ نضربه في اثنين لأن عندنا مسألتين، عندنا مسألتان، فيكون تكون الجامعة من كم؟ من 12. الآن لابد الناتج هنا، الناتج هنا الذي يخرج عندنا لابد يساوي 12. طيب دعونا نجمع ننظر. ها ضربنا في اثنين لأنها مسألتين، لأنها مسألتين، لو كان يحتمل احتمال ثالث وما في احتمال ثالث، هو إما يكون ذكر أو يكون أنثى، فإذا الجامعة نضربها في اثنين. طيب نرجع هنا الآن الأسهم الجديدة الآن هذه ثلاثة زائد أربعة كم فيها؟ فيها سبعة. ثلاثة زائد اثنين كم؟ فيها خمسة. طيب نتأكد هل حلنا صحيح أو غير صحيح. سبعة زائد خمسة فيها 12، إذن الحل صحيح، لابد هذا يتوافق مع الضرب هنا، واضح؟ سبعة وخمسة فيها 12، إذن الحل صحيح. طيب إذن ما هو ميراث الخنثى في هذه المسألة؟ ما هو ميراث الخنثى؟ نقول ميراثه أن يعطى خمسة من 12 قسم، من 12 قسم، فنقسم الميراث إلى 12 قسم، الخنثى سيأخذ ماذا؟ سيأخذ خمسة، والولد الابن سيأخذ سبعة، واضح؟ بهذا يعني الحل نكون قد أنصفناه وأعطيناه ماذا؟ أعطينا حقه، لا أن ظلم بحيث أنه عومل معاملة أنثى. نشوف لو عومل مثلا معاملة أنثى كم كان سيأخذ؟ سيأخذ واحد من ثلاثة، ولو عاملناه معاملة ذكر سيكون أكثر من حقه، واحد من اثنين، لكن هذا الحل يكون فيه إنصاف له أنه يأخذ خمسة من 12. بهذا نكون يعني قد أعطيناه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث ماذا؟ الأنثى. هذا بشكل مختصر، واضحة؟ واضحة المسألة؟ هذا يعني إن شاء الله أن إذا جئنا لمسألة الحمل والمفقود وهذا بتتضح لنا الصورة أكثر، لأن في ذاك الوقت بنكون درسنا مسألة التصحيح، أن هذه المسائل لابد أن تتقدمها معرفة مسألة التصحيح حتى يعني تكون الصورة واضحة. لكن الآن طالما المؤلف ذكرها باختصار نذكرها باختصار كذلك، لكن كيف نعطيه، كيف نقسم الميراث؟ عرفناه بشكل نظري كما ذكر المؤلف، كان كيف يكون التقسيم بشكل عملي؟ كيف يكون التقسيم بشكل عملي؟ بهذا يعني بهذه القسمة، نفترض أنه ذكر، احتمال أنه ذكر، واحتمال أنه ماذا؟ أنثى. بعد ما يعني عرفنا أصل هذه المسألة وأصل هذه المسألة لابد أن نصل إلى أصل يجمع ماذا؟ يجمع الأصلين، نضرب هذا في هذا لأن فيه تباين في الأرقام، وبعدها نحدد السهام هنا وهنا، ونجمع السهام في هذه المسألة مع السهام في هذه المسألة، والسهام في هذه المسألة مع السهام في هذه المسألة، يخرج عندنا الناتج، لابد الناتج يكون مساوي لماذا؟ للجامعة ضرب ماذا؟ اثنين. واضح؟ واضح يا أبو سعيد؟ طيب إن شاء الله بتتكرر معنا هذه المسائل وبتكون إن شاء الله أنها تكون أوضح بإذن الله. طيب نقرأ الآن في مسألة ذوي الأرحام. سامحنا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه باب ذوي الأرحام: وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة، ويرثون بالتنزيل، فيجعل لكل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وولد بنات الإبن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم من الأم كالأب، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة ميراث ذوي الأرحام. ميراث ذوي الأرحام، طبعا نحن عرفنا أن أصحاب الفروض هم من جاء تحديد فرضهم في كتاب الله عز وجل، من جاء تحديد الفرض في كتاب الله عز وجل. أصحاب النصف من هم؟ والثلث والثلثين والسدس والثمن والربع، هذا كله يعني مما سماها أهل العلم أصحاب الفروض. أصحاب الفروض فروضهم محددة مقدرة في كتاب الله. طيب ثم انتقل المؤلف إلى العصبات، وقال العصبات هم أقارب الميت من الذكور، أقارب الميت من الذكور، واستثنى منهم ماذا؟ استثنى منهم الزوج استثنى منهم الزوجة، صح؟ استثنى منهم من؟ المعتقة، نعم، وكذلك الزوج، استثنى الزوج والمعتقة. وقلنا العصبات هم من يرثون بلا تقدير، العصبة هو من يرث بلا تقدير. فإذا أصحاب الفروض يرثون بتقدير محدد في الشرع، أصحاب العصبات نقول هم من يرثون بلا تقدير، إما أن يأخذون جميع المال إذا انفردوا، أو يأخذوا يعني ما بقي بعد قسمة الميراث وأخذ أصحاب الفروض لفروضهم، أو أنهم إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم ولم يبقى لهم شيء فإنهم يسقطون ولا يكون لهم شيء. القسم الثالث من الورثة هم ذوو الأرحام. ذوو الأرحام بماذا عرفهم المؤلف؟ قال هم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، ليس بعصبة ولا ذي فرض. فإذا قال هؤلاء ليسوا هم من أصحاب الفروض وليسوا هم كذلك من العصبات، فهم إذن قرابة الميت الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، قرابة الميت مثل خالة الميت، عمته، أم الجد لأم مثلا قلنا الذي لا يرث، من كذلك؟ ابن الخالة، بنت العم، أولاد البنات، أحسنت، أولاد البنات. أن الذي يرث، من الذي يرث؟ ابن ال ابن الابن، أما بنت الابن لا ترث، ابن البنت، ابن البنت لا يرث، فأولاد البنات إذن لا يرثون. فإذا هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا من الورثة، ليسوا من يعني من أصحاب الفروض وليسوا من أصحاب من العصبات. طيب هل ميراث ذوي الأرحام هل هذا من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم؟ يقال لا، فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن ذوي الأرحام لا يرثون، ومنهم من ذهب إلى توريثهم، منهم من ذهب إلى توريثهم، وهو الصواب. وهو ماذا؟ الصواب. لماذا؟ لأن الله عز وجل في كتابه الكريم قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، والحديث ثابت، فالخال وارث من لا وارث له، يعني إذا لم يكن هناك ورثة فهؤلاء الأقارب من غير أصحاب الفروض ولا العصبات يرثون، واضح؟ كذلك جاء في الحديث الخالة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأم. فإذن هذه الأحاديث تدل على أنهم لهم شيء في الميراث لكن بالشروط، بالشروط التي ذكرها المؤلف. إذن هذا هو الأرجح. وأهل العلم طبعا في هذه المسألة من قال بأن ذوي الأرحام لا يرثون، قيل فأين يذهب هذا المال إذن؟ قالوا يذهب إلى بيت مال المسلمين، فيرد عليهم الفريق الآخر ممن قال بتوريث ذوي الأرحام، يقولون الغريب يكون أولى بالمال من القريب، هذا ليس يعني من ليس مما دلت عليه الشريعة وليس مما يتوافق مع قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإذا القريب هو أولى بمال قريبه من الغريب الذي يذهب إليه المال عن طريق بيت مال المسلمين. وهذا الأمر والله أعلم هو يعني هو الأرجح، وهو أنهم ورثة إذا لم يكن للميت وارث من ذوي الفروض أو العصبات. طيب هذا إذا عرفنا أنهم يعني أنهم ورثة. طيب هل يعامل الذكر والأنثى في ذوي الأرحام يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أنه يساوى بين الذكر والأنثى؟ كذلك من هذه من المسائل التي اختلف فيها. من أهل العلم من قال إنهم قد جمعتهم رحم واحدة، فإذا يسوى بين ذكرهم وأنثاهم، يسوى بين ذكرهم وأنثاهم مثل ولد الأم، الأخ لأم أو الأخت لأم. نحن أخذنا في الأخ لأم أو الأخت لأم أنه يستوي فيها الذكر مع الأنثى، يستوي فيها الذكر مع الأنثى بدليل يعني ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه. وهذا يعني هذا الأمر قالوا مثله مثل ولد الأم، لكن الظاهر والله أعلم أن في هذه المسألة في ذوي الأرحام يعني ننظر إلى من أدلوا به، يعني من كان موصلا لهم إلى الميت، من كان موصلا لهم إلى الميت، هل هذا يساوى فيه بين الذكر والأنثى؟ فنقول بأنه يساوى بين ذكرهم وأنثاهم، أو أنه لا يساوى فيه بين الذكر والأنثى فيقال أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال عليه مثل ماذا؟ ها مثال عليه مثلا نقول ها نقول مثلا أعطيكم المثل الأول الذي فيه تسوية بين الذكر والأنثى. نقول مات الميت وله ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، الإخوة للأم ورثة بأي شيء؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ ها الإخوة لأم ورثة بالفرض صح؟ الإخوة لأم إن كان واحدا أخذ السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك اشتركوا في ماذا؟ في الثلث في السدسين. نعم، فهنا ابن الأخ لأم، نحن ذكرنا في مسائل التعصيب، في التعصيب لو تذكرون قلنا من هم العصبة؟ الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. أما أبناء الإخوة لأم فليسوا من العصبات. طيب فهنا إذن الميت مات وله ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، واضح المثال يا مشايخ؟ واضح المثال ولا لا؟ ها نكتبه أفضل؟ ها طيب خلونا نكتب زين. طيب الآن مات الميت وله ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، هيا خذ الآن هذا الميت ليس له من الورثة أحد غير هؤلاء، أول شيء نقول ها الصوت واضح لا؟ طيب بارك الله فيك. إذن أول شيء نقول حتى ننظر هل هؤلاء من الورثة أو ليسوا من الورثة، أو هؤلاء يستحقون الميراث أو لا يستحقون الميراث، لابد كما ذكر المؤلف أن ننظر إلى شروط توريث ذوي الأرحام. شروط ماذا؟ توريث ذوي الأرحام، هذا أنا لعلي ما نبهت عليه وإلا المؤلف ذكره. شروط توريث ذوي الأرحام قال أول شيء عدم وجود أصحاب الفروض. اثنين عدم وجود عصبة. طيب عدم وجود أصحاب الفروض، لكن استثنى المؤلف ماذا؟ إلا أحد الزوجين أو الزوجين. إلا أحد الزوجين. طيب واضح؟ لماذا؟ لأن الزوج والزوجة سيأتي معنا في مسائل الرد، في مسائل الرد إن شاء الله إذا أخذناها، أن المال إذا كان فيه رد فيرد إلى الورثة إلا الزوج والزوجة، لا يرد عليهم شيء من المال. واضح؟ هذا سيأتينا. لذلك هنا لما استثناهم لأنهم في حال الرد ما يأخذون شيء، فاستثنى. إذن قال عدم وجود أحد من أصحاب الفروض إلا الزوجين، وعدم وجود عصبة، يعني إذا وجد الزوجين مع هؤلاء ماذا سيكون فيه؟ ماذا فيه؟ فيه الميراث. فيه ماذا؟ الميراث، سيأخذون يعني ذوي الأرحام. يعني لو افترضنا أن الميت مات، ومثلا مات وله، دعونا من هذه المسألة نرجع له، مات الميت وله مثلا، ماتت الميتة ولها زوج وخال، الميتة ماتت ولها ماذا؟ زوج وخال، ما عندها أحد من الورثة أبدا، ما يوجد عندها أحد. نقول الزوج سيأخذ النصف، وباقي المال سيذهب إلى الخال. صح؟ ها صحيح، سيأخذه لأنه لن يأخذه تعصيبا، لكن يأخذه لأنه وارث لعدم وجود المعصب وعدم وجود صاحب الفرض غير ماذا؟ غير الزوج. فهذا إذن يعني هذا ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى. طيب نفس الشيء قلنا أنه بدل الزوج بنت. الطبق الشرط الآن عدم وجود صاحب الفرض، صح؟ لا، موجود صاحب الفرض، فإذن لن يأخذ شيئا. البنت ستأخذ النصف فرضا والنصف ردا. واضح؟ لأن البنت يرد عليها البنت، ستأخذ النصف فرضا ونصف ردا. خلاف الزوج، الزوج ما رددنا المال عليه، البنت رددنا المال عليها. هذا سيأتينا إن شاء الله في درس الرد. طيب نرجع إلى المثال الذي يعني ذكرناه قبل قليل. مات الميت وله ابن أخ لأم وبنت أخ لأم. نقول الآن هؤلاء لما نريد أن نعرف يعني هل هم يرثون لعدم وجود أصحاب الفروض أو عدم وجود العصبة يرثون أو لا يرثون، قلنا نعم يرثون، ما فيه معهم ماذا؟ لا صاحب فرض ولا عصبة. قلنا هنا هل يفرق بين الذكر والأنثى؟ الصواب قلنا فيه أن ننظر إلى من يرجعون إليه ومن يدلون به إلى الميت، يعني من هو الصلة بينهم وبينه، من هو الصلة بينهم وبين الميت. نقول الصلة بينهم وبين الميت الأخ لأم، صح؟ وهذا أخ لأم كذلك، صح ولا لا؟ صح؟ كلاهما الصلة التي يربطهما بالميت هو الأخ لأم. طيب الأخ لأم هل يفرق فيه بين الذكر والأنثى؟ ما يفرق، فإذا يستوي فيه الذكر، يستوي فيه ماذا؟ الذكر مع الأنثى، يستوي فيهما ماذا؟ الذكر مع الأنثى. إذن نقول لهذا واحد ولهذا واحد، والمسألة من اثنين، واضح؟ طيب ما الحالة التي لا يستوي فيها الذكر والأنثى؟ نقول مات الميت مثلا عن بنتي بنت وابني بنت، ها نفس السؤال، هل بنت البنت معها أحد من أصحاب الفروض؟ لا. هل معها أحد من العصبات؟ لا. إذن ها ممكن أنها ترث ولا ما يمكن؟ ممكن. ابن البنت كذلك ليس معه لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، فإذن ممكن أنه يرث. طيب الآن ننظر، هؤلاء يتصلون بالميت عن طريق من؟ عن طريق البنت، صح؟ هذا وهذا، صحيح؟ يتصلون بالميت عن طريق البنت. البنت يختلف في حقها مسألة الذكورة والأنوثة إذا جاء معها أخ يعني معصب ولا ما يختلف؟ إذن لابد هنا أن ننظر لمسألة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا نقول للبنت واحد ولابن بنت البنت واحد ولابن البنت اثنان، فإذا المسألة من ماذا؟ مسألة من ثلاثة، واضح؟ واضح الفرق؟ يعني لو أن قلنا بقول المؤلف لجعلنا هذا واحد وهذا واحد، اختلفت القسمة. فإذا يقال الصواب في هذا أن للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان من أدلى به إلى الميت ماذا؟ يفرق فيه بين الذكر والأنثى، ويسوى هنا بين الذكر والأنثى إذا كان من يدلي به لا يفرق في حقه بين الذكر والأنثى. واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه يعني يفرق بين الذكر والأنثى، نقول للذكر مثل حظ الأنثيين في ما إذا كان المدلى به الذي يوصله إلى الميت فيه ماذا؟ فيه عدم التفريق، لا يفرق إذا كان في المدلى به عدم ماذا؟ التفريق، ويفرق إذا كان في المدلى به التفريق. هو نعم عدم التفريق يكون في الإخوة لأم، إذا أدلوا بالإخوة لأم فإنه يسوى بين الذكر والأنثى. قول نعم تفضل. أيوة نعم أيوة هم سيأخذون مثل البنت. نعم أحسنت. لهما ماذا؟ لهما يشتركان في ماذا؟ يشتركان في النصف، لكن مثل ما قلنا اشتركان في النصف ويرد عليهما النصف. أحسن. لهما النصف ويرد عليهما النصف، واضح شيخ؟ لكن هذا المثال الآن تقريبا فقط لمعرفة، لكي نعرف الآن ما كيف أنه يعني ممكن أن يعني نقسم بينهما أو لا نقسم بينهما. طيب واضح شيخ؟ واضح، لأن نفس الأمر يعني مثل ما تفضلت الآن، لو قلنا مثل ما ذكرت أنت، طيب لو جعلنا مثلا هنا قلنا البنت لها ماذا؟ لها النصف. نفس الأمر سنقول أن بنت البنت وابن البنت يشتركان في ماذا؟ في النصف، يشتركان في النصف. طيب كيف نقسم النصف بينهما؟ ها للذكر مثل حظ الأنثيين. نرجع مرة أخرى، لابد أن نعمل مسألة تفصيلية، واضح شيخ؟ يشترك ثم يرد عليهما النصف الآخر. هذه يعني هذه باختصار التي يعني ذكرناها. طيب نكمل اللي ذكره المؤلف، هذه آخر شيء، خلها آخر شيء بنردها لأن كل شوي بطيء. طيب عندنا مسألة، عندنا مسألة أخرى ذكرها المؤلف كذلك لابد أن ننتبه لها قبل أن نرجع إلى الحل، وهي كيف يرث ذوي الأرحام، كيف يرث ذوي الأرحام، كيف يكون ميراثهم؟ هل هو بحسب القرب أو ممكن بطريقة أخرى؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالقرب. كيف طيب يكون القرب؟ قالوا مثلا مات الميت ومثلا ورثه خاله وبنت عمه، واضح؟ خال وبنت العم، من الأقرب؟ الخال أقرب، الخال؟ قالوا أقرب، لأن الخال مثل الأم، واضح؟ وبنت العم هي أقرب للعم، واضح؟ ثم فيه درجة أيضا، فيه درجة. فإذا يعني هذا بالقرب، وهذا عند بعض أهل العلم، والصواب الذي اختاره المؤلف هو ماذا؟ قال يرثون بالتنزيل، يرثون بالتنزيل. كيف يكون التنزيل؟ يعني أن يكون تنزيلهم، تنزيل هؤلاء ذوي الأرحام على من أدلوا أو على من أدلى بهم إلى الميت. مثل ماذا؟ مثلا مثل ما مر معنا، بنت البنت من أدلى بها إلى الميت؟ البنت. طيب الخال من الذي أدلى به إلى الميت؟ الأم. طيب بنت الأخ من الذي أدلى بها إلى الميت؟ الأخ. طيب العمة من الذي أدلى بها إلى الميت؟ ها العمة، العمة من الذي أدلى بها أوصلها إلى الميت؟ الأب، الأب. نعم. طيب بنت العم من الذي أوصلها إلى الميت؟ العم. واضح؟ فينظرون إلى مسألة التنزيل، هذه تنزيل هؤلاء منزلة ماذا؟ من يعني أوصلهم إلى الميت. واضح؟ نأخذها يعني قليلا قليلا مثل ما يقال حتى أن نفهمها، نمشي مع كلام المؤلف. قال فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. طيب الآن هذه، هذا بشكل عام، سأضرب لك الأمثلة. الآن المؤلف يقول سأضرب لك أمثلة على هذا. فقال فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم. قل أصبر شوية، مثال واحد على كل، على كل يعني شخص منهم. طيب نأخذ الأول، قال ولد البنات، يعني سواء كان ابن بنت أو بنت بنت، ولد البنات. أنت لابد أن في الفرائض تنتبه، إذا قال ولد يقصد فيها ماذا؟ الذكر والأنثى. فإذا ولد البنات يعني ابن البنت أو بنت البنت، ماذا ينزل؟ قال بمنزلة أمه، بمنزلة أمه. إذن مات الميت عن ابن بنت أو بنت بنت، نقدرها ماذا؟ كأنها بنت، كأنها بنت. فإذن لابد أن نقدرها الآن، واضح؟ نقدرها على أنها بنت، وكذلك ابن البنت نقدره على أنه ماذا؟ على أنه على أمه وهي البنت. طيب ها، ابن البنت وبنت البنت، ابن البنت وبنت البنت نقدرهم على أمهاتهم. طيب قال وولد بنات الابن، وولد بنات الابن نفس الشيء. الآن بنت الابن وارثة بأي شيء؟ وارثة به بالفرض، بنت الابن تأخذ النصف إن كانت لوحدها، وتأخذ الثلثين إن كانت معها مع أخواتها. طيب الآن أولاد بنات الابن، يعني ابن بنت ابن وبنت بنت ابن، هؤلاء نقدرهم على كأنهم ماذا؟ على أمهاتهم وهم بنت الابن، بنت الابن. واضح؟ إذن هذا يعطيك الآن أمثلة على كيف أنك تنزل هؤلاء على يعني على أصحاب الفروض أو العصبات. طيب قال والأخوات بمنزلة أمهاتهم، الأخوات كذلك بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أمهاتهم، يعني يقصد كذلك ولد الأخوات، ها أو يعني ولد ماذا؟ ولد الأخوات بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أمهاتهم، لأن الأخت ماذا؟ الأخت، الأخت إما أن تكون صاحبة يعني فرض، الأخت الشقيقة أو أخت لأب، لأب، أو الأخت لأم كذلك ماذا؟ ترث بالفرض. قد تكون الأخوات مع البنات يرثن التعصيب. الآن هو الآن يقول ولد بنات الابن والأخوات، يعني ولد الأخوات، الآن ولد الأخوات ينزل منزلة ماذا؟ ها، منزلة أمه، منزلة أمه، وهي من؟ منزلة الأخت. يعني ابن أخت شقيقة ينزل منزلة الأخت الشقيقة، ابن أخت لأب ينزل منزلة الأخت لأب، ابن أخت لأم ينزل منزلة الأخت لأم. لماذا نفعل هذا الشيء؟ لأن نريد أن نقسم الميراث عليه. قلنا هذا الآن ذوي الأرحام، ذوي الأرحام ما يعني جاء لهم تقدير فرض معين، ولا أنهم من العصبات أنهم يرثون الباقي، فبالتالي لابد أن نعرف كيف نقسم الميراث عليهم. فإذا ننزلهم منزلة ماذا؟ ننزلهم منزلة من أدلوا به من الورثة، ننزلهم منزلة من أدلى، من أدلوا به إلى يعني إلى الميت. طيب، قال بعد ذلك، قال وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم. طيب، بنات الإخوة بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب، بنت أخ لأم، ننزلهم منزلة ماذا؟ منزلة آبائهم. بنت الأخ الشقيق ننزلها منزلة الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب ننزلها منزلة الأخ لأب، بنت الأخ لأم ننزلها منزلة الأخ لأم. طيب، وأبناء الإخوة؟ ها، أنا أبغى أشوفكم أنتم مركزين معي ولا؟ أبناء الإخوة، أبناء الإخوة عصبات، بارك الله فيك. فإذا في داعي يذكرهم هنا ولا ما فيه داعي؟ ما فيه داعي يذكرهم، لأن نتكلم عنهم في العصبات، صح؟ طيب، أعطيكم مثال حتى نشوف أنكم فاهمين ولا مش فاهمين. ها، طيب، مات الميت وترك، ترك بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، ها، الميراث سيذهب لمن؟ ها، ترك بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، سيذهب لبنت الأخت الشقيقة. لماذا؟ لأن لما كنا نورثهم الأخت الشقيقة مع الأخت لأب تحجب الأخت لأب، صح؟ فإذا البنت الأخت، بنت الأخت الشقيقة ستحجب بنت الأخت لأب. اسمع الأذان. بارك الله.
الله
وابن الأخت وبنت الأخت
وزوجة.
كلاهما يرجعون إلى
الأخت وين بيرد؟
الزوج الباقي قلنا يرد
يرد
على هؤلاء. ما يرد للزوج ولا زوج. هم نذكر مثلا ان شاء الله عليك. طيب ها قول. ايوه الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة مع، نعم أحسنت بارك الله فيك، نعم أحسنت، الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، أحسنت بارك الله فيك، النصف هو السدس بارك الله فيك، جزاك الله خير يا سلطان، زين متبع معنا. طيب إذن نعيد المثال، بنت الأخت الشقيقة مع بنت الأخت لأب، بنت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، نزلنا البنت الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، ونزلنا الأخت لأب منزلة ماذا؟ بنت الأخت الأب لأب منزلة الأخت لأب. الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ ماذا؟ السدس، جزاك الله خير. فإذا والباقي، الباقي إذا ما وجد هذا يرد عليه، يرد في مسألة الرد هذه ستأتينا، ستأتينا كيف يكون الرد، هذا فيه أن فيه تفصيل لابد أن نأخذه بتفصيله. طيب إذن الآن عندنا هذا، هذه الأمثلة يعني يضربها المؤلف حتى أن يعني نعرف كيف أن ننزلهم منزلة من أدلوا به. طيب ثم قال بنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم. طيب بنات الأعمام، بنت العم الشقيق وبنت العم لأب وبنت العم لأم، ننزلهم منزلة ماذا؟ آبائهم. ها بنت العم الشقيق مثل العم الشقيق، بنت العم لأب مثل العم لأب، بنت العم لأم مثل العم لأم. طيب قال وبنو الإخوة من الأم كآبائهم، وبنو الإخوة من الأم كآبائهم مثل ما مر معنا في المثال. ثم قال والعمات والعم من الأم كالأب، العمات والعم من الأم كالأب. العمات عمه شقيقة، عمه لأب، عمه لأم، هذه تنزل منزلة ماذا؟ منزلة الأب، منزلة ماذا؟ الأب. العم من الأم كذلك ينزل منزلة الأب. طيب والعم الشقيق والعم لأب، هؤلاء ورثة بالتعصيب، ورثة بالتعصيب لذلك ما ذكرهم. ثم قال والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. إذن الأخوال، الخال ينزل منزلة الأم، الخالة تنزل منزلة الأم، أبو الأم ينزل منزلة ماذا؟ الأم، لأنه أدلى إلى الميت عن طريق ماذا؟ عن طريق الأم. طيب نذكر لكم بعض الأمثلة حتى يعني حتى نستوعب هذا، هذا الذي ذكره. طيب هنا نقول مثلا من الأمثلة التي ذكرها هو، مثلا مات الميت عن بنتي، بنت ها وخالة. ها مشايخ يلا، مات الميت عن بنتي بنت وخالة، بنت البنت ننزلها منزلة ماذا؟ منزلة البنت. يعني هنا نكتب المدلى به، هنا كما يقول الفرضيون الوارث. طيب بنت البنت تنزل منزلة ماذا؟ البنت. الخالة تنزل منزلة الأم. يلا نقسمها، فالأم ستأخذ الثلث ولا السدس؟ السدس، لأن فيه فرع وارث. أيوة البنت كم ستأخذ؟ ستأخذ النصف. يعني أصل المسألة من كم؟ من ستة، نقسمها هنا الستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها واحد، والباقي هذا اللي نسميه الرد، هذا سيأتي يعني إن شاء الله في درس مستقل. طيب إذن هذا إذا يعني إذا كان يعني أردنا أن ننزلهم منزلة المدلى به. طيب مثال عليه من الأمثلة التي ذكرها المؤلف، أعطوني مثالين. مثل العم، خلونا نأخذ العم مثلا، بنت العم، بنت العم مع مع أب الأم. يلا بنت العم تنزل منزلة ماذا؟ منزلة العم، صح ولا لا؟ طيب وأبو الأم وأبو الأم أبو الأم ينزل منزلة الأم، إذن الأم ستأخذ ماذا؟ الثلث والباقي للعم. إذن بنت العم لها الباقي وأبو الأم له ماذا؟ له الثلث، له الثلث. طيب أيضا مثال آخر، ها العم لأم يعني من طريق الأب، من طريق الأب يكون الأب له أخ شقيق وله أخ لأب وله أخ لأم، فبالنسبة للبيت سيكون ماذا؟ سيكون هذا عمه الشقيق لأبيه، وهذا عمه أخو أبيه من جهة الأب، وهذا أخو أبيه من جهة الأم. واضح؟ فهذا عم لأم وعم لأب وعم شقيق، والعم لأم هو الذي لا يرث، أما العم لأب والعم الشقيق فهذا من العصبات، فهذا من العصبات. طيب طيب نأخذ مثال، مثال ثالث. طيب مات الميت وترك ها خالة وعمة، زين أحسنت، خالة وعمة. طيب مثال حلو هذا، يلا يا مشايخ يلا. ما عندها ما ترك من الورثة أحد، فقط خالته وعمته،
الثلث والباقي للعم.
طيب كيف أريد أن ننزلها منزلة من؟
منزلة الأم،
منزلة الأم، بارك الله فيكم. والعمة العمة منزلة الأب، لأنها أوصلت إلى الميت عن طريق الأب، فإذا الأم ستأخذ الباقي الثلث عفوا والأب له الباقي، فإذا الخالة ستأخذ الثلث والباقي ستأخذه العمة. واضح؟ طيب مثال يلا غير، من التي ذكرها المؤلف؟
بنت ابن.
طيب يلا بنت ابن،
بنت بنت،
بنت ابن، احسنت، تبغى توهق الله الشيخ، بنت ابن و
بنت
بنت، احسنت زين، بنت بنت ابو شيخ يلا، بنت ابن وبنت بنت،
بنت الابن
بنت البنت، بنت الابن ستاخذ كل المال وبنت البنت ما تاخذ شيء، لانها ماذا؟ لانها صاحبه فرض، لانها صاحبه فرض، احنا قلنا حتى ترث هذه لابد ان لا يوجد صاحب فرض. طيب يلا اعطونا مثال فيه زوج او زوجه. يلا ها، مات الميت وله زوجة ها
ها بنت بنت
وبنت بنت
وعمة وخالة،
بنت بنت وعمة وخالة. طيب يلا ها للإقامة ولا ضيع الوقت علينا، إذا استطعنا نأخذ شيء. طيب الزوجة كم ستأخذ؟ ستأخذ ها ستأخذ ربع ولا الثمن ها؟ يلا بس اختلفتوا
ثمن عشان وجود بنت
الشيخ، لا تأخذ
اصبر بعله ها، ليش تأخذ الثمن؟ هاي مسائل يلا بسرعة، تأخذ الثمن ولا تأخذ الربع؟
تأخذ الربع يا شيخ،
آخر كلام،
آخر كلام.
أحسنتم، ليش الربع؟ احنا ما نعطي، ما ننقص من ميراث الزوجة والزوجة في حال ذوي الأرحام، ما ننقص، يأخذون فرض، يأخذون الفرض كامل، بعدها ننظر إلى هؤلاء. واضح؟ واضح. فإذا هؤلاء ذوي أرحام، ذوي أرحام ما ينقصون شيء من يعني فرض الزوجة والزوجة. طيب إذا الزوجة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ الربع. طيب بنت البنت اولا يعني ننزلها منزله من؟ منزله البنت. طيب والعمه منزله الاب، والخاله منزله الام. طيب البنت كم لها؟ البنت لها النصف، والاب او خلنا من الاب، الام ها ليش الام السدس؟ لوجود فرع وارث. طيب والاب سيأخذ الباقي، إذن البنت نعطيها ماذا؟ نعطيها النصف، والخالة ستأخذ السدس، والعمة ستأخذ الباقي. هذا طبعا سيقتسمونه في الثلاثة أرباع، صح؟ سيقتسمونه في الثلاثة أرباع، يعني ما نؤصل المسألة.
الربع سيكون منفرد.
نعم، هذه ستأخذ الزوجة ستأخذ ربعها، ربعها. نعم، ستأخذ الربع، ثم هؤلاء يشتركون في الثلاثة أرباع الباقية. واضح؟ لأنهم ذوي أرحام. طيب، إذن هذه الآن كأنهم يعني كأنها مسألة جديدة. نقسمها ثم نعطي هذا ما يعني يكون له، وهذا يأخذ الباقي. طيب، زين. هنا طبعا الشيخ يعني كتبناها نحن الباقي تجوزا، وإلا كان المفروض ماذا نكتب؟
السدس.
ها، نكتب السدس زايد الباقي، صح؟ السدس زايد الباقي، وإلا تجوزا قلنا أنها تأخذ الباقي. طيب، زين، أعطوني مثال كذلك أخير. أنا ما أظن نقدر نأخذ المسألة هذه.
وعم لأب كالأب.
أحسنت، وعم لأب كالأب. ها، قبلها اقرأ الجملة من بدايتها.
والعمات والعم لأب كالأب.
والعمات
العم من الأم.
والعم لأم، هكذا العم لأب ما يصلح، في خطأ.
الشامية كاتبين شيخنا
والمدنية من الأم. لا، إذا كان لأب خطأ، لأن العم لأب عصبة. هنا أشوف اللي عندي، والعمات والعم من الأم كالأبي، هذا هو الصحيح. لأن العم لأب عصبة، ما يمكن أنه يدخل في ذوي الأرحام. طيب، ندخل في هذه الأمثلة. أظن باقي 5 دقائق، صح؟ كم باقي؟ ها؟ 4. طيب، 4، الحمد لله فيها الخير إن شاء الله. طيب، اقرأ يا شيخ. ها، أي واحدة؟ الزوجة هذه ستأخذ الزوجة الربع، ثم الثلاث أرباع. هذه تحتاج إلى مسألتين مثل ما فعلناها قبل، لأن فيها ستأتي معنا إن شاء الله، تأتي معنا في مثل هذه في مسألة في المسائل القادمة، لأن لابد أن نعمل مسألتين، نعمل أصل أول وأصل ثاني، ثم الجامعة بين هذا وهذا. واضح؟ فيها مسألتان. طيب،
قال رحمه الله: فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحق، وإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت ما لكل واحد منهم لمن أدلى به، وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهاتهم منه. فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى، قسمت المال بين البنات على 3، ثم جعلته لأولادهن، فللابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الثلث بينهما نصفين.
نعم، يكفي. المثال الثاني طويل، أو أقرأه أنفصله في الدرس القادم. خلاص، نكتفي بهذا. طيب، قال: فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحق، وإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به، وسويت بين الذكر والأنثى. مسألة التسوية بين الذكر والأنثى هذه تقدمت، ما نريد أن يعني نقف عندها. التسوية بين الذكر والأنثى هذا اختيار المؤلف، والتفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، ما يسوى بين الذكر والأنثى في ذوي الأرحام إلا إذا كانوا قد أدلوا إلى الميت بوارث هو ماذا؟ هو لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى. طيب، لكن تبقى على الأصل. طيب، هذه التي يسميها أهل العلم حالات ذوي الأرحام، بناخذ اليوم منهم حالتان ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. طيب، حالات ذوي الأرحام، باقي أظن كم على الإقامة؟ دقيقتين؟ طيب، باقي دقيقتين. طيب، حالات ذوي الأرحام، إما أن يكون الذي يعني يرث ذوي الأرحام واحدة، يكون ماذا؟ واحدة. مثلا مثل ما ذكرنا، مات الميت وله ماذا؟ وله خالة مثلا، فهذا المال سيذهب للخالة كله. مات الميت وله عمة، سيذهب للعمة. واضح؟ هذا هذا أمر. فيه أمر آخر كذلك، قال إذا كان الميت يعني إذا مات وهؤلاء الذين هم ذوي الأرحام، ذوي الأرحام إرثهم متساوي، إرثهم متساوي، ويدلون إلى الميت بنفس نفس الواسطة. مثلا مات الميت عن ثلاث خالات، عن ثلاث خالات، كل هؤلاء الخالات ها يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى الأم. فهذه ستأخذ واحد وهذه واحد وهذه واحد، وأصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. باقي على الإقامة ولا خلاص تجاوزنا؟ أبو شايف باقي على الإقامة ولا خلاص انتهى، انتهى الوقت؟ طيب إذن هذه ما في إشكال، المسألة الثانية تحتاج إلى تفصيل. لكن الآن يعني حالتين، الحالة الأولى قلنا إذا كان الميت قد ترك واحد من ذوي الأرحام فهذا سيأخذ المال كله. إن كان الورثة هؤلاء الذين هم من ذوي الأرحام يعني جماعة يردون إلى ماذا؟ جماعة يدلون إلى الميت يعني بواحد يتساوى إرثهم، يتساوى إرثهم، ففي هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة طبعا هو مثل ما ذكر المؤلف الأضبط بهذا أن نكتب البنت، لكن لكن على كل حال إذا تساوى الإرث هذا في حالة ما إذا كانت مثلا خالة شقيقة، خالة شقيقة، خالة شقيقة، واضح؟ حتى يكون الكلام منضبط. لكن إذا كانت خالة شقيقة أو خالة لأب وخالة لأم لا يختلف إرثهم، يختلف إرثهم، واضح؟ فإذا كانت بنت وبنت وبنت يرجعون إلى مثلا البنت، فهنا في مثل هذه الحالة نقول إنهم أدلوا إلى يعني إلى شيء واحد، فبالتالي يقسم المال ماذا؟ يقسم المال بينهم. الخالة لأم مثل الأخت لأم، والخالة الشقيقة مثل ماذا تعامل بعد ذلك؟ نرد نرده مرة أخرى، فيه تقسيمات داخل تقسيم. طيب طيب نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.